رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نتابع شرح هذه الأبواب والموضوعات الملتقاة ضمن هذه الحلقات العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونضطر للوقوف عن إكمال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لضيق الوقت، ولنشرع في باب آخر مهم، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأهميته في حياتنا وفي واقعنا. وكل الأبواب مهمة بلا ريب.
حضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عنون هذا الباب، جعل لهذا الباب عنوانا، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أن المناسبة والعلاقة بين الباب وبين كتاب التوحيد واضحة، إذ أن الكتاب عن التوحيد، وهذا الباب في هذا العنوان هو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الدعاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أنه رحمه الله لما ذكر الحديث الصحيح، حديث معاذ الذي سنشرحه إن شاء الله، أتى بالرواية التي فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الأخرى أيضا التي فيها إلى أن يوحد الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد كما شرحنا معناها فيما مضى، والكتاب كتاب التوحيد. ويريد رحمه الله أن يبين لنا أهمية وضرورة الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر في صدر هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في الآية المعروفة من آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية في الحقيقة تستحق وقفة طويلة جدا، لأن منهج الدعوة كله متضمن فيها، لكن لا نستطيع الآن أن نوفي الآية حقها، ولكن نشير فقط إشارة لمناسبة وجودها في هذا الباب. فأولا الجملة الأولى، يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إمام الدعاء وسيد الهداة: قل هذه سبيلي. يأمره ربه تبارك وتعالى أن يقول الناس للمخاطبين، لكل من يصلح له الخطاب: هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذه قضيتي، هذا شأني، هذه وظيفتي، هذا عملي ومنهجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو منهجه وسبيله وعمله ودعوته. كل إنسان له منهج في هذه الحياة، وكل مخلوق وكل بشر في هذه الدنيا له هدف يريد أن يحققه، وله منهج يسير عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أوجز له ربه تبارك وتعالى منهجه وسبيله في هذه الآية، كما بين له في الآية الأخرى من أواخر سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بين له هنالك كيفية الدعوة وأسلوبها. ومن هاتين الآيتين إذا فقهت حق الفقه وحق المعرفة نستطيع أن نأخذ منهج الدعوة غاية وأسلوبا دون أن نحتاج إلى أي منهج آخر من اجتهاد الناس أخطأوا أو أصابوا. هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبيله. فهو ليس زعيما ولا ملكا سياسيا يريد أن يحضر سلطانا ولا صاحب أو طالب مال أو جاه أو شهرة أو شهوة كما يفعل الناس عادة ويكثر الناس. لا، هذا عمله هو الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله تعالى هي عمله صلى الله عليه وسلم، وهي تبعا لذلك عمل من بعده. قال ومن اتبعني. أدعو إلى الله. نقف هنا وقفة مهمة يجب أن نقف دائما عند قوله إلى الله. كثير من الناس يدعون والدعوات، بل حقيقة لو تأملنا أيها الإخوة لا نجد أحدا في هذه الدنيا إلا وهو داعية يدعو إلى شيء ما. اجلس مع أي إنسان تجد عنده فكرة سيطرت على فكره وعلى قلبه وعلى اهتمامه يدعو إليها ويحب أن الناس جميعا يكونون عليها. فكل إنسان له رأي، كل إنسان له منهج، كل إنسان له هدف، سواء كان نظرته عامة بحيث يخطط للإنسانية جميعا وللعالم أجمع، أو نظرة محلية يخطط لمدرسته مثلا أو لقريته أو لبيته وأسرته. المهم لديه منهج معين. كل إنسان هو داعية، كل إنسان يدعو إلى شيء. ولكن ميزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أنهم يدعون إلى الله، إلى الله. وكفى بالله سبحانه وتعالى، كفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا. الدعوة إليه تبارك وتعالى لا شريك له. والدعوة إلى الله عنوان يدعيه وينتسب إليه كثير من الناس، غير الذين قد يدعون إلى ضلالات وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى مضادة الدين. لا، أيضا من يدعون في الإسلام أو من دعاة الإسلام كثير أو كلهم يرفعون غاية الدعوة إلى الله، عنوان الدعوة إلى الله. ولكن هنا يجب أن نقف ويجب أن نتأمل كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى في تعقيداته ومسائله أن بعض الناس قد يدعو إلى نفسه. كثير من الناس عنوانه الدعوة إلى الله ولكن عمله دعوة إلى غير الله، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان يدعي ذلك، يدعي الدعوة إلى الله، فقد يدعو الناس إلى شيء غير الله عز وجل، إلى رأي ارتآه ويرى أنه هو دين الله وليس دين الله، إلى إمام وإن كان من أئمة الدين لكن يدعو إلى إمام معين أو إلى رأي معين أو إلى طائفة أو فرقة من الفرق يدعو إليها ويجتهد بالدعوة إليها ويقول إنه يدعو إلى الله، وهو في الحقيقة يدعو إلى ما دعا إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر. فكذلك من كان يدعو إلى الله فدعوته إلى الله، ومن كان يدعو إلى غير الله فهو يدعو إلى ما يدعو إليه وإن لبس وإن عنون. ما علامة أن الإنسان يدعو إلى الله؟ هنا نقف. تعرف هذه العلامة، علامة أن الإنسان يدعو إلى الله أنه أولا مؤمن بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، متبع لسنته وسبيله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه يهمه أكبر هم وغاية الجهد أن الناس يعرفون الله ويوحدون الله ويعبدون الله دون أن يذكر، حتى ولو لم يذكر هو أو لو لم يعرف، ولا يدعوهم إلى شيء دون الله فإلى ما كان ذلك الشأن، بل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تكلم فحسن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أمر فبما أمر به الله، وإن نهى فعما نهى الله تعالى عنه. فهدفه وغايته هو ذات الله سبحانه وتعالى، ويحب لله ويبغض في الله أيضا، ليس له هدف غير ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هنا أيضا وقفة قصيرة على حسب الوقت. أدعو إلى الله على بصيرة، إذ من الناس من يدعو إلى الله أي لا يتهم في إخلاصه، وأنه ما يريد بدعوته إلا وجه الله، ولكنه يدعو إلى الله على غير بصيرة. وهذا أيضا على أن الدعاء إلى الله قليل، فالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص قليل، والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ويضمون أو يجمعون مع الإخلاص الصواب والبصيرة قليل أيضا. وهكذا تجدون كيف يقل هؤلاء، ولكنها مهمة الأنبياء ووظيفة الأنبياء، ويقل سالكوها وتابعوها. البصيرة من مقتضياتها العلم كما أوضحنا في أول لقاء من هذه اللقاءات الطيبة إن شاء الله، وهو ضرورة العلم. والدعوة إن لم تكن على علم فليست على بصيرة قطعا، والذي لا علم لديه فليس لديه بصيرة. ومع العلم أيضا فقه الدعوة، لا بد من فقه الدعوة، كيف أدعو الناس وكيف أخاطبهم وكيف أتعامل معهم، وهذا أيضا من ضمن البصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثال في منهج وفي أسلوب الدعوة إلى الله بالبصيرة، ولا يستطع المقام بذكر الأمثلة على ذلك، ولكن يشهد لحسن دعوته صلى الله عليه وسلم وبصيرته أن آمنت به تلك الأمم، آمن به كفار قريش بعد الجدال وبعد المعاند، يؤمن من كان معاندا ينقلب إلى مؤمن، ثم يجاهد من آمن كما أمره ربه تبارك وتعالى، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، ثم ينقلب ذلك العدو الذي قاتله ويصبح مقاتلا معه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الرجل الذي لا يعرف شيئا من دين الله ولا يفقه شيئا من أمر الله، فيترفق به النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له، كما فعل مع الأعرابي الذي بال في المسجد، وكما فعل مع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم وغيره، أشياء وقائع كثيرة. كل الناس، كل من رأى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده يحبهم، يؤمن بما يدعون إليه، يستجيب لهم، إلا من كتب الله عليه الضلالة. دليل على البصيرة، فهم دعوا إلى الله على نور وعلى برهان وبالأسلوب الحسن الحكيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أنا ومن اتبعني. وفي هذا تنبيه وتوجيه لنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم كذلك. عندما يقول يأمره ربه أن يقول أنا ومن اتبعني، إذا نحن أتباعه، الذين نقول كلنا نحن أتباعه، يجب أن نكون كذلك أيضا، أن يكون طريقنا وسبيلنا وهمنا الدعوة إلى الله. وهذا لا يعني أننا نعطل أعمالنا، لا، في واقع كل عمل منا، كل إنسان منا من واقع عمله يدعو إلى الله، التاجر في تجارته والفلاح في فلاحته والطالب في طلبه للعلم والمعلم في تعليمه والموظف في وظيفته، كل إنسان يكون داعية إلى الله ويكون سالكا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله تبارك وتعالى، هذا أمر عظيم أيضا. سبحان الله تعالى وتنزه وتقدس الله سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، وهو الخاتمة، الخاتمة البراءة، التبرؤ من الشرك ومن المشركين. فدعوتنا أولها الدعوة إلى الله، وخاتمتها وهي معها دائما البراءة من الشرك والمشركين. وهذه غاية الدعوة، غاية ما نسعى إليه دائما، تحقيق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من الشرك والمشركين. ولهذا عقب رحمه الله على ذلك بالحديث، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ولنا أيضا وقفات مع هذا الحديث. أولا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لما اختاره؟ أليس في معاذ رضي الله تعالى عنه صفات تؤهله لأن يكون داعية؟ يعني أي إنسان لو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعراب بني تميم وأسلم في ذلك اليوم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى اليمن ادع الناس هناك، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا مدعو، هذا يحتاج أن يتعلم ويتفقه وأيضا لم يختل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه أو عمرو بن العاص أو غيرهم من قواد الجيوش الذين دقوا حصول الضلال والكفر والإلحاد ليدعوا إلى الله يذهب إلى اليمن. لماذا؟ لأن المسألة ليست مسألة جهاد أو سيف، إنها مسألة علم وفقه في الدين، معرفة بالأحكام بالحلال والحرام. فناسب أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد نفع الله تعالى بعلمه خير خلقا كثيرا في اليمن، كما نفع به في الشام بعد عودته وفيها توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. انظروا كيف هذا وسام. إيش أوسمة الدنيا وإيش تسوى عند أي وسام؟ أعظم وسام عند البشر كائنا من كان. ماذا يساوي بالنسبة إلى قول خليل الرحمن وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. هذه الكلمة أعظم وسام وأعظم شرف، يكفي أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب. وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإرساله إلى اليمن تزكية. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم، من مجموع القصة والأحاديث الأخرى غير هذا الحديث نعلم أن هناك وصيتان أو أن في الأمر وصيتين. الأولى وصية لمعاذ في نفسه رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى وصية له في منهجه في الدعوة. أما وصيته في نفسه التي أوصاه بها فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية في المعاملة. وفي الجانب الإداري وفي الجانب الشخصي لك يا معاذ في رحلتك هذه: اتق الله حيثما كنت أميرا أو مأمورا، حيثما كنت أيضا في حيثما كان موقعك أو وظيفتك أو عملك، حيثما كنت في أي مكان أمام الناس أو وحدك، اتق الله حيثما كنت. وهذه وصية جامعة مانعة. وهذه الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت وضح بها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولنا جميعا كيف تتعامل مع الله، كيف أتعامل مع ربي؟ بالتقوى. اتق الله حيثما كنت. وكيف أتعامل مع نفسي؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نفسك هذه لوامة مذنبة خاطئة دائما، لو أطعتها لأوردتك الموارد والمهالك، لكن كيف تتعامل معها؟ كلما عصت الله، كلما ارتكبت السيئة فأتبعها حسنة تمحها. إذن اجعل من نفسك رقيبا عليها، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، وتزين الأرض الأكبر بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أعمالك، انظر إلى كل، فإذا أخطأت خطيئة فأتبعها حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له، وهذا لا يهم الوصية الأولى لكن يعني لزائدتها، قال: وخالق الناس بخلق حسن. كيف أتعامل مع الناس؟ بالأخلاق الحسنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع هذه الوصية لمعاذ رضي الله تعالى عنه عند ذهابه إلى اليمن، كيف يتعامل مع الله، وكيف يتعامل مع نفسه وهواه، وكيف يتعامل مع الناس. ثم أوصاه بالوصية التي هي موضوع درسنا اليوم بالنسبة لذهابه إلى اليمن. اليمن يا أخوان هذه أرض مباركة، أرض طيبة، والله سبحانه وتعالى فضل أهل اليمن بقبول البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود وجاء وفد بني تميم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل البشرى يا بني تميم، اقبل البشرى يا بني تميم. قال بني تميم: قد بشرتنا فأعطنا، يعني جاءوا بدون العطاء، بشرتنا يعني اعرف ايش عندك، يعني تبغى تقول اتقوا الله والجنة والنار، معروف البشرى انتهت، نريد ايش؟ دراهم فلوس، نبغى حاجة. كحال كثير من الناس اليوم الذين يقدمون العاجلة ويحبون العاجلة ويؤثرون الحياة الدنيا على البشرى على الخير، على الفائدة، على الكنز الذي لا يفنى عند الله سبحانه وتعالى، النعيم الدائم. قالوا قد بشرتنا فأعطي. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قبلنا يا رسول الله، اللهم صل وسلم. فقبلوا وجلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه. في حديث آخر هو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي له باب ومجال غير هذا المجال. المقصود هؤلاء القوم قبلوا وأدعنوا وآمنوا من غير جهاد، فدخلوا في الإسلام طواعية وآمنوا بهذا الدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم ومن يفقههم، فأرسل معاذا رضي الله تعالى عنه. ثم افتتح الوصية بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. انظروا الدعوة، الحكمة البصيرة بالحكمة. يبين له النبي صلى الله عليه وسلم من المدعوون، تذهب إلى من، لأن الخطاب يا أخوان عندما تذهب إلى ناس تاركين صلاة الخطاب يختلف، أما إذا كنت تذهب إلى ناس يصلون لكن مرضهم الغيبة والنميمة ونسأل الله العافية وفساد في الأرض، ويختلف إذا كنت تذهب إلى ناس من أهل الخمر والزنا والفجور أو من أهل السر أو من أهل البدع. والبدع أنواع، ما تروح تخاطبهم عن بدعة وهناك عندهم بدعة وعادات وتقاليد أخرى وهي ضلالات أخرى، وتتكلم بوادي وانبوادي، أليس هذا من أسلوب الدعوة؟ فبين له وليستعد ويتهيأ، لأنه من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم جدل وعندهم نقاشات، وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، ومعاذ رضي الله تعالى أن يعرفهم، يعرف اليهود وما عندهم. إذن انتبه يا معاذ، إن تأتي قوما من أهل الكتاب. إذن فيها تهيئ وفيها بيان لنا نحن جميعا كيف أو ضرورة معرفة المدعوين إذا أردنا أن ندعوهم، نعرف حالهم ما عندهم. قال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي حولها يدندن كل الدعاء، الكلمة التي قالت بها السماوات والأرض أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ ألا يحتاجون يدعوا إلى الأخلاق الطيبة؟ بلى. ألا يحتاجون أن يدعوا إلى ذكر الله؟ بلى. ألا يحتاجون أن يدعوا إلى الآداب، المعاملات الحسنة؟ بلى. أمور كثيرة جدا يحتاج أهل اليمن، أهل الكتاب وغيرهم إليها، والناس في كل زمان ومكان يحتاجون إليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد، ما تركها لنا لاجتهادنا، ما تركها لآرائنا أو آراء شيوخنا أو فلان أو علان، لا، هو حدد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول الأمر وآخره. إذا أردنا أن ندعو الناس نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله. يقول بعض الناس يا أخي موجودة، طيب إذا كانت موجودة انتهينا، لم تقع إلى ما بعدها، بين لنا الحديث بين لنا ما بعدها، لكن هل فعلا موجودة؟ نتأكد بالله عليك لو كانت شهادة لا إله إلا الله موجودة حقيقة في هذه الأمة وما ينقصها إلا أخلاق أو آداب أو معاملات أو شيء، هل يمكن أن يكون حالها من الضعف والذل والهوان والانحطاط والفرقة كما هو حالها الآن؟ مستحيل أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب العزة والنصر والتوفيق والتأييد، وكما تقدم وسمعنا في الآية الأولى في الدرس الأول آية الأنعام الأمن والهداية لمن جاء بالتوحيد وحق التوحيد. أما الذنوب فلا يخلو أمة إلا مجتمع منها، لكن لو كنا كذلك الله سبحانه. ولكن لأن الأمر واقع الأمر أن التوحيد وحقيقة الشهادة ضعيفة أو قليلة بل مفقودة في بعض المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أول ما نبدأ به إذا ذهبنا إلى أي بيئة ومع أي إنسان نخاطبه بهذا الشيء، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. انظروا يا أخواني وأحبابي في الله، كل واحد منا ينظر إلى نفسه وإلى هذا الدين وإلى حال المدعوين أجمعين. أول شيء نحن عنواننا ودخولنا في هذا الدين بشهادة لا إله إلا الله، هذا رمزنا وشعارنا وعنواننا. إذا أراد أحد المسلم على يديك لا إلى أي شيء تدعو وتبين له شهادة لا إله إلا الله. هذا أول ما يدخل فيه الإنسان في الإسلام. طيب وإذا جيت عند إنسان في الاحتضار نهاية الحياة يريد أن يسلم الروح ماذا تعلمه وتلقنه؟ شهادة لا إله إلا الله. انظروا كيف. إذا شهادة لا إله إلا الله يا إخوان هي أول الأمر وآخره. أول ما نبدأ بشهادة لا إله إلا الله وآخر ما ندعو إليه شهادة لا إله إلا الله وما بينهما كله دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وإن دعوت إلى صلاة أو زكاة أو أي شيء فهو لأنها من حقوق وواجبات ومكملات شهادة لا إله إلا الله. فإذا قلنا إن أول شيء ندعو إليه هو شهادة لا إله إلا الله فكلمة أول هنا تحتمل معنيين كلاهما حق. الأول المعنى الأول أول ما ندعو إليه بمعنى نبدأ به قبل غيره. لاحظتم كما نقول أول شيء بمعنى إيش الذي لا يسبقه غيره. والمعنى الآخر أول ما ندعو إليه يعني إيش أهم شيء ندعو إليه. فهي في الحقيقة هي الأول بها يبدأ وهي الأول أيضا من جهة أنها أهم شيء. شهادة لا إله إلا الله فهي أول الأمر وآخره. قال رحمه الله ذكر رواية أخرى وفي رواية إلى أن يوحد الله. وفي الحقيقة ثلاث روايات كلها صحيحة في هذا الحديث وكلها بعضها يشرح معنى بعض لعلكم إن شاء الله تفقهون معنى ذلك. في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله وفي رواية إلى أن يعبد الله. هل نقدر نقول هذا تصرف من الراوي أو بالمعنى أو أن المعاني كلها كل هذه المعاني حق وكلها تدل على شيء واحد؟ ها كلها شيء واحد يعني شهادة لا إله إلا الله هي توحيد الله وهي عبادة الله. إن دعونا إلى عبادة الله فمعنى ندعو إلى التوحيد وإن دعونا إلى التوحيد معنى ندعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن كل المعاني واحدة كلها حق وكلها صحيحة. فأي لفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن كان كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ووصاه مرة بهذا ومرة بهذا أي إن كان الأمر فلا خلاف على الإطلاق بين هذه الروايات لا خلاف بينها. المعنى واحد وهو البدء بالتوحيد وبالشهادتين. ثم أخبره وأمره بعد ذلك قال فإن هم أطاعوك لذلك. فإذا ما أطاعوا إذا ما يدعوهم إلى شيء بعدها. المعركة تظل بإيش هي إن لم يطيعوا من دعوناه إلى شهادة لا إله إلا الله لم يطع فالأمر هو ثلاثة خيارات دائما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قواد قادة جيوشه فيها وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إما الإسلام وإما السيف وإما الجزية. ما في غير هذه الثلاثة. ما في أخوة إنسانية نخلق الكفار على المؤمنين ونقول أسرة دولية أسرة إنسانية لا يمكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ما بيننا بينهم إلا السيف والله تعالى يكتب النصر لمن يشاء وقد وعد وتأذن بأن ينصر عباده المتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولينصرن الله من ينصره. هذا شيء. أو الإسلام إذا قبلوه فهذا هو مقرب الأساس. هذا الأساس إن قبلوه فلا حاجة إلى جهادهم ولا إلى الجزية بل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإذا الأول إلى الإسلام فإن أبوا فالسيف أو الجزية. الجزية يدفعونها وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بالصغار وبذل وبخضوع والتزام لأحكام الإسلام. ما في حكم آخر أبدا ما في حكم رابع مع الكفار غير هذه الأحكام الثلاثة. إنما حالة الصلح معهم أو العهد بيننا وبينهم هذا حالة مؤقتة لكن الأحكام الثلاثة هذه هي الأحكام الدائمة الأحكام المبدئية أحكام من حيث المبدأ والأصل والقضية. لكن يمكن نصطلح مع بعض الكفار فترة من الزمن شيء آخر هذا يسمون المصالحين والمعاهدين مثلا. لكن الأصل أن هذا الصلح سينتهي إما إلى أن يسلموا انتهت القضية، أو يكابروا ويجحدوا ويعاندوا ينقضوا العهد فالقتال، أو يدفعوا الجزية. لا بد، هذه معاملة ربانية إلهية، وهي التي يجب أن تكون بين المسلمين وبين الكافرين. بعد أن يبين لهم التوحيد ويستجيبوا لكلمة التوحيد والاجتهادتين، البيان يقول للركن الثاني: إذن يا أخوان، ليس عبثا، لا والله، أن تجعل أركان الإسلام خمسة، وأن يكون أولها الشهادتين، ثم ثانيها الصلاة، ثم ثالثها الزكاة. هذه حكمة الله تعالى يذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وفي الأحاديث: بني الإسلام على خمس، ويأتي بها بالترتيب. فيقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي هذا الحديث يقول: فلك الأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. يعني لابد أن يكون لكل إنسان منا، كل مؤمن الحمد لله وطالب علم ويتفقه في دين الله، أن يتفقه لهذا الشيء، هذه الثلاثة بالذات فقرا دائما ويدعى إليها. هكذا يجب أن يكون منهج الدعوة إلى الله. فقلنا بعض العلماء ذكروا بعض الحكم، يعني الصوم، قلنا يعني هل هذا تقليل من أهمية الصيام؟ لكن الصوم لما الدعوة إليه والأحكام المترتبة عليه قليلة بالنسبة ل يعني أقل من الزكاة والصلاة؟ قلنا لماذا الصيام؟ لأنه عبادة إيش؟ أيوة، عبادة خفية وخاصة بالإنسان. كل إنسان يقدر يقول لك أنا صايم، تقول لا ما تقدر تقول، فبي الحج، لأنه مرة واحدة في العمر. نعم، لكن إجراء الأحكام، أخذ أحكام الإسلام، لا يكون إلا في هذه الثلاثة: الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه الثلاثة. إذن هذه هي أهم الأركان، ولهذا دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر معاذا رضي الله تعالى عنه يدعو إليها. إذن يا إخوان، نحن كلنا إن شاء الله طلاب علم، وكلنا نريد الحق إن شاء الله، وهدفنا الحق في دعوتنا، ونرجو أن نكون مخلصين إن شاء الله، مخلصين جميعا في دعوتنا إلى الله. نبدأ بما بدأ الله به، وندعو إلى ما دعا الله تبارك وتعالى إليه، في أسرتنا، في مجتمعنا، في أي مكان نذهب إليه. هذا منهج الدعوة، ندعو أولا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندعو إلى غيره، وندعو إليه مع الإخلاص على بصيرة، وندعو إلى أن يوحد الله، وأن لا يعبد إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الرسل الذين أرسلهم الله. وذكر الله تعالى لنا في القرآن: نوح وعاد، هود إنما أرسل الله تعالى إلى عاد، وصالح إلى ثمود، وغيرهم كلهم، كل منهم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا هذا أول شيء، وهذا أعظم ما أوجب ندعو إليه. ثم ندعو الناس مع ذلك بعده في الأهمية وفي الوقت أيضا في الدعوة إلى أداء الصلاة، لأنه لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم ندعوهم بعد ذلك إلى الزكاة. والأخلاق والآداب والمعاملات لا نقل من أهميتها، ولكنها بعد ذلك. الإنسان إذا وحد الله سبحانه وتعالى حق التوحيد، وعرف الله حق المعرفة، وصلى الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى وأوصى، وزكى ماله وتصدق، هذا في الحقيقة لن يرتكب بإذن الله تعالى محرمات، وإن وقع فيها فهو على سبيل الخطأ العابر. لكن إذا تحقق لديه هذا الأصل فقد تحققت القاعدة القوية التي يبنى عليها إيمانه، والتي يكون كل الأعمال محورها ومرجعها إليها، إلى هذه الأصول. ولذلك يا إخوان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يرسل السرية من الجيش للجهاد في سبيل الله، فيأمرهم أن ينتظروا، يذهبوا إلى القوم في الليل وينتظروا، فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا. هذا من أحكام التعاون، ينتظرون يبيتون، فإن سمعوا الأذان أذن المؤذن لهذه القرية وقام الناس للصلاة انتهى، شهدوا أن لا إله إلا الله واجتمعوا على الصلاة، وإلا أغاروا عليهم، ليسوا مسلمين. طيب إذا كان يأتي على بعض القرى أحيانا حالات ما يؤذن فيها، وبعض الناس كذا بيت مثلا أو بيوت ربما تكون لا يأتون إلى القرى التي فيها أذان ولا عندهم مسجد ولا يؤذنون، أو أيضا أفراد لا يجيب داعي الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام هنا في إيش؟ بالمجتمعات. إذا هذا المجتمع الذي لا يؤذن فيه يستحق ماذا؟ يستحق أن يجاهد، أن يغار عليه. يكفي اسم الإسلام أو ينفع مجرد القول بأن الإنسان مسلم؟ لا، هذا دين، لا بد إما أن يصدق الإنسان إذا قال أنا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بها صوته وينادي بها ويجتمعون ببيت الله لتحقيقها وأداء الصلاة هذه التي هي عبادة الله، وإلا إن كان الأمر غير ذلك فيجب أن يجاهدوا. فلو أن قوما صلوا فرضا أقاموا الصلاة لكن تركوا الأذان وجب جهادهم على المسلمين. إذن هذه الشعائر عظيمة يا أخوان، ونحن لا نستهين كما هو الحال عند بعض الناس من استهانة بالشعائر هذه، يجب أن نقدرها حق قدرها. رفع كلمة الله ورفع الأذان والصدع بشهادة لا إله إلا الله في الآفاق هذا مطلب وشعيرة عظيمة، والاجتماع في بيوت الله لأداء الصلاة هذه شعيرة عظيمة. لا يقول الإنسان هذا يعني الحمد لله أصلي يعني بعض الأوقات المسجد بعض الأوقات ما يهم أروح ما أجي، لا، المسألة أهم مما قد يتصور كثير من الناس، ولا يتسع المجال للتفصيل فيما يتعلق بصفة أو بأحكام صلاة الجماعة وصفة الأمة المؤمنة التي تقيم شعائر الله حقا كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حيث باقي حديث آخر وباقي يعني أيضا باب مهم جدا، لكن لعلنا نراعي ما طلبه الإخوة من كثرة الأسئلة فنراعي أيضا ذلك، وحتى لا نملهم بالحديث لأن الأسئلة فيها تجديد وفيها تنويع، فنستعرضها إن شاء الله الآن وأيضا بعد الأذان إن شاء الله. يقول الأخ لقد قلت تعرف إلى القوم ثم بعد ذلك تدعوهم، إذن كيف ندعو الشباب المسلم الغير ملتزم إلى الالتزام وما هو أول شيء ندعوهم إليه؟ وهذا الكلام هذا اللي نقول يعني يقول تعرف له ما أدري كيف، يعني هل هو من أهل اللهو والغنى؟ إذن ندعوه إلى معرفة الله وتعظيم الله وتعظيم أمر الله ونخوفه بالله واليوم الآخر، ثم نهجس مع حديثنا المستمر والنصيحة إلى أن يترك هذه المعصية، وليس بالضرورة أن نبدأ بها أول مرة، لكن المهم يكون لذهننا أن نترك ما هو عليه، وإن كان آكل الربا ومحافظ على الصلاة في نفسه والعياذ بالله يأكل الربا ولا يصلي، إذا جيت وذكرت بالصلاة ووجوب الصلاة وأهميتها وضرورتها وما عبد الله من الأجر من حافظون عليها قال الحمد لله هذه كلها دينا وإن شاء الله ما قصرنا، والمصيبة الكبرى عنده هناك، إذن نحتاج أن نعرف واقعه ندعو. وإن كان من أهل البدع بعض البدع مكسرة مخرجة من الملة فلا ينفعه صلاة ولا جهاد ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شيء إن كانت البدعة مما يخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا فإذا نحن نتعرف على هذا الشاب ثم ندعوه إن شاء الله. يقول الأخ نرجو توضيح من هم الثلاثة المقصودين في قولهم ثالث ثلاثة، يعني في حديث عباد رضي الله تعالى عنه في الدرس الماضي وذكر الله سبحانه وتعالى، يمكن يقصد هذا الأخ ماذي، إنما أظن يقصد أننا قلنا أن النصارى يعبدون ثلاثة آلهة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعل الأخ يقصد ذلك. من هم الثلاثة النصارى؟ من شركهم يستفتحون صلاتهم ومواعظهم بكنائسهم بقولهم باسم الآب أو الأب والابن وروح القدس، هذه الثلاثة، الأب والابن وروح القدس. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله يقول لو اجتمع من النصارى عشرة نفر عشرة لخرجوا أو لتفرقوا في عقيدتهم على 11 قولا، ما يتفقون على شيء، يسمونها قانون. ايش معنى اقنوم؟ كل فرقة من النصارى لها معنى. ولهذا لو فتحتم، ولا يعني اي احد، لكن اقول اخوان الذين يعني يفقهون ان شاء الله وكلكم فيكم خير الحمد لله، لكن من يعرف هذه الاديان وضلالها وباطلها، لو اسمع ساعة الاستاذ اللي يسموها ساعة الاصلاح في منتكارنا وفي غيرها، اسمع الكلام اللي يقوله كله عمومات، لا يقدر يحدد بالضبط العقيدة، لانها شيء لو حدد اختلفوا فيه، يقول المسيح والمخلص والمنقذ وكذا والإبن. لكن وضح، طيب كيف الثلاثة واحد وواحد ثلاثة ما يستطيع؟ إيش العلاقة بين هذه الثلاثة؟ يقول هذا سر، نحن ما علينا أن نؤمن بس لا نفكر. كيف سبحان الله تؤمن بهذا الضلال ولا تفكر فيه؟ الحمد لله الذي ميزنا بالتوحيد، الحمد لله. تجد هؤلاء في أوروبا في أمريكا، تجد الإنسان من عباقرة العلم الدنيوي، العلم في علم الفلك، في الفضاء، في الذرة مثلا، في العلوم شيء عجيب الطبيعية والتجريبية. فإذا سألت عن دينك استحي، والله أكثرهم استحي. والبعض يقول أترك موضوع الدين هذا، أترك جاهلي بس أنا ما بتكلم فيه. وإذا شاف أن المسألة فيها يعني إلزام يقول عن نفسه البعيد أنا غير متدين أصلا ولا أؤمن بالدين. ليش؟ لأنه ما عندي شيء. إيش يقول؟ يدافع عن إيش؟ لازم يقول ثلاثة. تعال انت ما شاء الله استاذ رياضيات مثلا، وكل واحد يعرف هذا المبادئ الرياضيات، ترى هو لا يعرف الرياضيات. واحد وواحد وواحد كم تطلع؟ ثلاثة. طيب كيف تقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد؟ هذه عبارتهم. كيف الثلاثة واحد تطلع ثلاثة؟ يقول لك هذه مدريس اني اكثر غربيين ومثقفين منهم، يريح نفسي يقول لك انا موضوع الدين انا ما افتحه نهائيا ولا يهمني ولا كذا. لكن إذا جاء واحد متعصب ممن يريدون أن ينصروا، قد حدثناكم عن خطرهم ومحاولة أن ينصروا حتى هذه البلاد، قال لا هذه عقيدة عظيمة وهذا سر وهذا كذا وهذا كذا، وقام يتفلسف. طيب ناخذ كلامك وفلسفتك، نجيب غيره يتفلسف بكلام آخر، نجيب الثاني كلام ثالث، نجيب الرابع، وإذا بنا كما قال رحمه الله على 11 قولهم عشر، وكل كنيسة دولة الصن لهم مذهب، كاثوليك لهم رأي، وكل واحد له رأي يفسر ويترجم. والقصص الواقعية في هذا الشأن كثيرة، ولكنهم كما قال والله أحد الإخوان أخفي الله قابلته وقال هذه العبارة شخصيا لي، كان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام. سألته رجل وآتاه الله ذكاء وفهم، قال لي أنا لخصت الموضوع في كلمة واحدة، الإسلام دين بلا رجال، والنصرانية رجال بلا دين. الإسلام دين حق نور، لكن من يدعوه؟ من يدعو إليه؟ من ينصره؟ من يصدقه؟ من يقيمه حتى يراه الناس؟ أبدا. نحن حتى إن دعونا الناس إلى الإسلام بأقوالنا بأعمالنا تقول لهم لا تفعلوا. حقيقة أخوان، إن لم نعترف بالحق فلا خير فينا اصلا. لازم نتخذ قاعده في الاعتراف بالحق والعيب والخطا. الغرب، هذا الغرب على ما فيه من كفر وضلال وظلمات، هم زي ناس في الظلام، لكن حطوا علامات كذا زي هذه العلامات هنا واعمده، يمشي الواحد يمسك في هذا يمسك في هذا يمسك في هذا، فما يسوى في شيء. صحيح انهم في ظلام ولن يدخلوا الجنه ولن يهتدوا ولن يروا النور، لكن بناء على هذه العلامات وتمسكهم بها قاموا بالدنيا ونهضوا واستعمروا العالم وهم أصغر قارة في العالم، وفرضوا فكرهم وثقافتهم ورأيهم، وكانوا يعني أمنع الناس من ظلم الملوك وأرأفهم بالضعيف والمسكين، كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. حقيقة هذا موجود في أوروبا وفي أمريكا، الإنسان له قيمة ويقدر يتكلم ويقدر يطالب، والنظام هو الماشي ولا في وساطات، مع الأسف أقول ونظام صحيح، لكن نحن في النور، نور الحمد لله الشمس في النهار. لكن كيف نمشي؟ بعضنا يصدم بعض، بعضنا يضرب في بعض، بعضنا يطيح بعض، ما يمكن نمشي على خط مستقيم مع أننا في النور. هذا الفرق بيننا وبينهم، فمع أنه في الظلام لكن تمسكوا بالنظام وبعدل وبأشياء فغطت ما عندهم رجال لكن بلا دين، ما عندهم دين، كلمهم في أي موضوع إلا الدين يستحوا منه يخجلوا منه. أما المسلمون الله المستعان دين ولكن بلا رجال، الله المستعان. هذا معنى ما يتعلق بهذا. الأخ يقول بعض الجماعات تدعو إلى الله ولكن أصلها يحتوي على الشرك، سواء كان في المؤسسين أو في بعض الأفراد خارج هذه البلاد يعني. وبعض الجماعات أول ما يدعون إلى إلى أن يكون الإنسان بنفسه داعية. المقصود هذا نبهنا إليه، من يدعو إلى الله فرد جماعة ما هو المهم عندنا، المهم من يدعو إلى الله ومتلبس بالشرك هذا ما دعا إلى الله في الحقيقة. ما الفائدة؟ أول وعظ ما ندعو إليه التوحيد وترك الشرك. إذا كان هو متلبس بالشرك فلا فائدة ولا خير في ذلك كما أشرنا. وكون الإنسان أول ما يؤخذ يجعل هو داعية هذا من الغلط الذي لا تقره العقول السليمة فضلا عن أحكام الشرع. كيف تأتي بإنسان جاهل ثم تجعله يدعو يتكلم يقول؟ وهذه المشكلة. فإذا الأعمى قاد الأعمى سقطا معا في الحفر، هذه المشكلة. لكن الأمة المدعوون يقودهم الدعاء العلماء الربانيون كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن كونوا ربانيين. يقول الأخ: هل صحيح أن التوحيد له هذه الأقسام الثلاثة فقط، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أم هناك أقسام أخرى؟ أقصد أن الولاء والبراء مثلا من التوحيد، هل يدخل في الأنواع الثلاثة؟ الولاء والبراء موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، هذه أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه الإسلام بعد الشهادتين، يعني من جملة من الاعتقادات من الأحكام العملية المتعلقة بالاعتقادات. فقلنا هي جزء منها، يعني الركن الثاني الصلاة، لكن من حيث أن حقوق لا إله إلا الله الاعتقادية القلبية كبيرة فمن أعظمها، وملازم لها المعاداة للكفار. عندما يقول إنسان يعني نعلم أن الشهادتين لا إله إلا الله ركنين، النفي والإثبات. فالنفي لا إله نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك يدخل في ذلك النفي البراءة من الشرك والمشركين. هل يعقل واحد يقول أنا أتبرأ من الشرك لكن يحب المشركين ويواد المشركين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه قضية مهمة جدا، وهي داخل ضمن تحقيق توحيد الألوهية، وإن لم نجعلها قسما من أقسام التوحيد. يمكن نتجاوب عن بعض الأسئلة التي قد مر ما يدل عليها. هذه مثلا الله المستعان، يعني بعض الأخوان يقول موضوع الموالاة والمعاداة وأن الإسلام لا بد من الإسلام أو السيف أو الجزية، وأن واقعنا الآن وموقف المسلمين الآن هو غير ذلك، فهل هو عبارة عن صلح دائم إلى قيام الساعة أو لا؟ يعني ما هو مسألة الصلح؟ والصلح لا يدوم إلى قيام الساعة. المسألة مسألة ذل، ضربت علينا الذلة والمسكرة نعوذ بالله. لماذا؟ لأننا حل بنا ما حل ببني إسرائيل، أعرضوا وأعرضنا وأنكروا وأنكرنا ما أمر الله والعياذ بالله. يعني غالب الأمة، وإلا الحمد لله الطائفة المنصورة موجودة، لكن الكلام الآن عن عموم الأمة. عطلوا حدود الله وعطلناها، أكلوا الربا وأكلناه، ما نبرئ أنفسنا. ما فعله بنو إسرائيل واستحقوا به الذل والمسكرة فعلنا والعياذ بالله. فلا بد أن نأخذ نصيبا من ذلك، وإن كنا ولله الحمد نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظل فينا طائفة منصورة، أما بنو إسرائيل فإنهم إلا بقايا جدا منهم الضلوا والحرفوا، ما كان فيهم ربانيون وأحبار ينهونهم. أما نحن المقصود أننا لما أخذنا نصيبنا من اتباع اليهود والنصارى بحظ ونصيب كبير
أخذنا بحظ كبير مما توعد الله تعالى به اليهود والنصارى. وإن يعقل أو يتخيل أحد في حكمة الله أنه يعذب اليهود لأنهم أكلت ربا ونحن نأكل الربا ويبارك لنا ويعزنا وينصرنا؟ سبحان الله، والله ما هكذا. ليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه نسب أبدا. إبراهيم عليه السلام لما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يريد أن يكون ذريته، قال ومن ذريتي، وحق للإنسان أن يريد الخير له ولذريته، قال لا ينال عهد الظالمين. يا إبراهيم ما بالمجاملة، لا ينال عهد الظالمين، من ظلم من أبنائك فيعامل معاملة الظالمين، معاملة النمرود أو فرعون أي ظالم، هكذا ما في مجاملة. فنحن الآن نبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع محمد اللهم صل وسلم عليه، ونعمل أعمال اليهود وأخلاق اليهود وبالذين من نصر اللي وعد الله في المسلمين. فحالنا اليوم سببه هذا الذل، وأكبر علامة على هذا الذل ما أدري إذا كان في داعي ذكر الأمثلة لكنها واضحة جدا، يعني الدويلة، ما كنا نسميها إلا دويلة وعصابات. طبعا الآن ما أعرف العصابات لأنه خلاص أصبحت أمة، لكن أول كنا نقول العصابات الصهيونية، العصابات هذه تضرب مقر في تونس على بعد 5,000 أو 6,000 كيلو، وتضرب في العراق على بعد 3,000 كيلو، وتهدد بضرب المفاعل الذي في باكستان أيضا هناك، وتفرض رهبة على المنطقة كلها، وهم يقال أنهم 3 ملايين ويقال أنهم 4.5، سبحان الله العظيم. والآن يقول جاءتي من روسيا مليون، طيب لو جاء مليون، مليونين على بلاده خلهم 5 10، ايش يسوا؟ ايش يسوا 10 ملايين؟ الآن 1,000 مليون، ما هي قضية قضية عدد، حتى نعرف ما كان هذا الذل والهوان إلا لأننا عصينا الله سبحانه وتعالى. فأصبح المجرمون هؤلاء يصولون ويدولون، ولو قمنا لله أو ما تحق لنصرنا الله على أعداء الله سبحانه وتعالى. فلهذا أصبحت القضية عندنا كما ذكر كأنه صلح دائم مع الكفار، والله المستعان نفترضيهم، وغاية ما نفعل أننا يعني نجذب العدوان. أكثر من سؤال عن مسألة فك السحر عن الساحر، هذه هي القضية المعروفة بالنكرة، وليس أن المجال يتسع لنأخذ باب السحر ونتحدث عنه، فهو من أهم الأبواب في التوحيد. ومع الأسف أقول بكل أسف أن السحر انتشر هذه الأيام بشكل مذهل، وربما ينتشر في بعض البيوت، أقول هذا كان فيها الإخوة الكرام وهم لا يدرون، عن طريق النساء والزبانية الأخياء، يروح يكلم هذه الحرمة وهذه الكلمة الثانية والثالثة الكلمة الثالثة، ومن المداخل الخفية دائما. ولو فتشت البيوت وفتشت الأحوال لوجدتم شيئا عجيبا من هذا، لأنه مما يبلغنا وما يكتب إلينا ونتكلم به شيء عجيب، وبالذات هنا في بعض المناطق. تبغى زوجها ما يتزوج، إيش الحل؟ فكرت قالت أبدا 100 ريال وأجيب لك ورقة حطيها في المطبخ ولا تحت السرير ولا في غرفة النوم، ولا عاد يفكر بواحد غيرك أبدا، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر إلا بك، وهو يفعل وقد تؤثر. والله سبحانه وتعالى ذكر التأثير، أليس كذلك؟ لا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قد تفرق. نعم حقا، كما إذا تزوج ثانية، تزوج امرأة ثانية فجاءت الثانية أو الأولى وتعاملت مع هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض وجابت الورقة، وأصبح ترك الزوجة الأخرى تركا مطلقا كليا وانصرف بكليته إلى الأخير، أو كانت زوجة واحدة ولكن اكرهها أو تكرهها، لا يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر منتشر، وإن لم يكن هنا بكثرة فينتشر في سهامة، والعقبات ما شاء الله موجودة، وأبدا يجمع الفلوس ويجمع هذا ينزل هناك ويجيب الأوراق ويوزعها هنا، وإذا نسي واحدة ما جاب الورقة سخط من عنده وأعطاها، كلها سخامير ما فيها شيء، لكن هي تعتقد أنه خلاص كل حاجة صارت. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، هذا الشرك، هذا السحر، السحر كفر باعتراض معلمي السحر. من هم الذين علموا الناس السحر؟ هاروت وماروت، وهذا كلام أحد من الناس، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وما أنزل واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، انظروا أول شيء. ولكن الشياطين كفروا. إذن هذا كفر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تستكف فلا تكفر. إذن كفروا فلا تكفر، سبحان الله. إذن كفر الذين يعلمون، يقول تعالى نعلمك نعلمك، لكن شوف إنما نحن فتنة فلا تكفر، فرى إذا تعلمت فرى تكفر خلاص. إذن هل يشك أحد بعد هذا أن السحر كفر؟ وكيف يكون هذا السحر إلا بالذبح للجن وإلا بإهانة القرآن والعياذ بالله؟ ونعطيكم علامة، والعلامات كثيرة والكلام السحر كثير، لكن فقط لضيق الوقت. أي واحد يسمونه طبيب، والله طبيب شعبي عربي، إذا راح لواحد وقال أعطني اسمك واسم أمك، أول خطوة يبدأها يقول لك اسمك واسم أمك، أعرف أن هذا مشعوذ ساحر كاهن تجار. إيش علاقة اسم الأم؟ ليش المستشفيات العامة يأخذ اسم الأب وهذا يأخذ اسم الأم؟ ليه؟ إذا نعرفه حتى تعرفه، هذا أول شيء يبدأ به معك. وبعدين إن كان شاب عند الشيء من الله، إذا تعرف نجمك جراني عن نجم الله ما أدري، قال نجمك لازم من نجمك، يعني عشان من الجيم كانت وياها، إن كانت المرأة نشتغل مع المرأة ولا شيء، كيف التنجيم هذا؟ البروج، قال لازم البروج. فتفرض أني أنا ولدت في برجة، إيش يسمونها هذه؟ صور في صور مدري، طيب، واحد في برجة، واحد في نفس اليوم وفي نفس البرج، اتفقت أنا وزوجتي وهو وزوجته كل يوم في مشكلة، إيش دخل البروج هو؟ ألا يقع هذا في حياة الناس؟ واقع، لكن يقول لا، يضحكوا على الناس، يضحكون على البسطاء. ولهذا لو كان هؤلاء الذين يقولون إحنا لا، نحن نفك السحر لوجه الله، ونحن ما نتعامل إلا مع الجن المؤمنين بس الطيبين، الأشرار ما نقربهم، ونحن نفعل الخير، والله لو كانوا فاعلي خير يا أخوان ولا يتعاونوا إلا بهذا، ليظهروا أنفسهم وليظهروا أعمالهم وليدعوها ويبينوها للناس ويناقشهم ويناقشهم ويقبل من يقبل. لكن هذا التفكر وهذا التخفي، وإذا كان واحد قاعد قال أقول لك في عسكري جاء من هناك، قال فين فين حط الأوراق وفين لم يمنع، لو كان عنده حق ليش يخاف؟ ويمكن هذا جاي عسكري بس في الدعوة مثلا، لكن لأنه يكاد المجرم يقول خذوني، يقول ما دام عسكري ولا سيارة مثلا حكومية ولا سيارة هيئة أكيد في يوم تكون، أكيد لأنه عارف أنه مجرم، تحقق معه صفر. ولا أقول هذا من فراغ يا أخوان، والله بعض من تاب الله عليه وهداه أقر بهذا، يقول بعد نضحك عليهم 20 سنة واللي يقول 10 ضحكنا عليهم، والآن نريد أن نتوب إلى الله، ما كان عنده شيء. هذه من المشاكل. وأما علاج السحر المشروع فيمكن والحمد لله، وإن كان صعبا، لأن الوقاية أعظم من العلاج، والوقاية بالأذكار اليومية المعروفة ومنها آية الكرسي والمعوذتين، وهذه هي الوقاية وغيرها، هذه الوقاية. لكن إن وقع فعلاجه صعب ولا بد من الصبر فيه. ومن علاجه هذه أيضا الآيات وهذه الأذكار مع ما ذكره بعض العلماء أيضا من الأدوية المادية، مثل أن يأخذ 7 ورقات من سدروات ودق وتستخدم، يعني بعض العلماء يذكرونها ولا أرى أن يلتزم فيها، لكن نقول أي علاج مادي يمكن أن ينفع فليسرقه الإنسان، ولكن يجتنب هؤلاء الدجالين والمتعوذين. يقول الأخ هل استثمار الأموال على أساس الربح والخسارة في البنوك حلال أم حرام؟ إذا كان الإنسان يريد أن يعمل عملا على أساس الربح والخسارة مع أي إنسان، هذا هو الأصل في المعاملة. الأصل إني أنا وياك لو عملنا شركة أن تكون القاعدة كذلك مثلا الأعمال. لكن حتى لو فرضنا أن هذه المعاملة حلال، أي معاملة، هذه المعاملة وغيرها، يعني أي معاملة حلال نتعاملها مع البنك، ماذا نكون فعلنا في هذه الحالة؟ نكون قد أعنا هؤلاء. يعني هو يجي يقول لك تعال أنتم تخافون منا على كان أن تقول لك فائدة مضمونة، لا ما عاد يضمن لك الفائدة، خلاص أعطنا الفلوس ونخسرنا عن شريكنا وربحنا عن شريكنا. وبعدين يجي مرة يقول ربحت 10% وأعطيكها، مرة يقول والله خسرنا 10% وارتد العشرة، وهو شغله هو. فإحنا والله أظننا ما أحد يضحك علينا إن شاء الله، خاصة في الدنيا، يعني بالذات في الدنيا كل واحد شاطر وأنا من أولكم. يعني إذا نفسه يا إخوان هذا ما يضحكه، عندما نقول غيروا نريد أن يغيروا الربا، الربا الصريح الحرب لله ولرسوله، غيروه. أما يقول أنا عندي معاملات إسلامية تبغاها خذ، ذكرنا لكم وهو ليس من عندنا، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال درهم ربا أشد من 36 جنيه. خذوا هذا المثال، واحد عنده بيتين، هو نفسه يملك البيتين، أو في بيت واحد عنده غرفتين، غرفة يعقد فيها بالحلال، ثانية زنا، وإذا جيل يا أخي تبغى الحلال هذا قال هذا الغرفة هنا، واللي يبغى الحرام يدخل الغرفة هذه، يقول والله هذا طيب الحمد لله والله برضه عنده حلال، يقول هذا الكلام. هذا هو هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشد من الزنا. يقول لك يتعامل الربا مع طوائف من الناس، طيب المطاوعة هذا ولا غير كيف نجيب قروشهم؟ قال نفتح في نفس البنك، نفتح فرع معاملات إسلامية أو فرع إسلامي، والغرفة واحدة والمكتب واحد والمدير واحد والإدارة العامة واحدة، يضحكون علينا. هذا هو الكذب. برضو نتجاوز بدع الجنائز كثيرة، ومن العجيب أنه طلع عندنا هنا في السيرة بدع ما كنا نظن أن الأمر وصل إليها. يعني كنا نعرف بعض البدع، ثم الحمد لله ظهر العلم والخير والنور ووزعت فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، والحمد لله كان لها أثر طيب، لكن بقي بعض الناس أدخلوا بعض التحسينات في البدع. قالوا مثلا نقرأ من رياض الصالحين، حتى إذا جاء واحد يقول يا أخواني هذه بدعة، قال يا أخي شو البدعة؟ هذا رياض الصالحين، المساجد والعلماء كلهم يقولوا كتاب طيب، ما رأيك في الكتاب؟ والله طيب، كتاب طيب، لكن البدعة ما هي طيبة، هذا شيء ما شرعه الله أن يقرأ في العزاء رياض الصالحين ولا غيره. الوقوف بهذا الشكل ورط الصفوف وكلام معين يقال، ويروح إنسان يقول تعال معنا يا فلان، ليش؟ والله يا أخي أنت من العرفاء ولا أنت كذا، ليش والله فلان القرية الفلانية، يروح لا يعرف الميت ولا يهمه الموضوع ولا درى، بس عشان يمشي مع الجماعة. سبحان الله، ما هذا هذا إيش ماذا يحقق هذا من شيء؟ يذهب وهو كارث ويروح على رية الضيفة، وأول شيء يقول خلنا نغير وألبس وأضبط السيارة، وجه أنه بيروح يعني بمحضر مواجهة ناس، قضية ما هي قضية عزاء ولا ذكر الموت وذكر الآخرة، إنما نجامل الجماعة نمشي معهم وانتهينا. ومفاسد كثيرة إخوان هذا العزاء، وديننا كله قائم على البساطة، على الفطرة، دين الفطرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا كان أهل الخير الحمد لله عندنا هنا، يعزيه في الطريق، يلقى في المسجد يعزيه، عند المقبرة يعزيه، في البيت يعزيه بكلمة أحسن الله عزاءكم، أفضل الله أجركم، لله ما أخذ الله ما أعطى، رحم الله مثل بيت الله الأمور، أو يكتب له أو يكلمه أو مثلا أي شك، وانتهى الأمر، وما فيها أي عادة من العادات السيئة التي مع الأسف بدأت تنتشر عندنا هنا، من الصف صفوف ثم كلام معين ثم جلوس قراءة رياض الصالحين أو غيره، هذه من البدع. ولا تنفعنا أخوان البدع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى وإن كان قراءة قرآن أو حديث، لكن على وجه بدعي فهو مردود على صاحبه، لا يروح معهم الإنسان، لا يروح معهم. إذا كنت أنت تعرف الميت أو تريد أن تعزي أهل عزهم في الوسائل اللي ذكرنا، ومن كان ما يهمك الموضوع ولا تجري بس مجاملة لهؤلاء، هذا ما أصبح عزاء في الحقيقة، إنما مجاملة للجماعة. لكن الإنسان يدعو لأموات المسلمين جميعا بالمغفرة والرحمة، والحمد لله إن عرفته وما تعرفه، لكن عادة الإنسان ما يضرب مشوار إلا لشيء، لشخص له نوع من العلاقة أو معرفة أو يعني شكل من الأشكال الخاصة، شكل من أشكال العلاقة الخاصة. أما مجرد أنه مسلم مات، مسلمين كثير يموتون الله المستعان، لكن لا فلان لأن الجماعة راحوا له، بس روح أصبح من أجل القبيلة. الولايم هذه بدع، يعني العزاء تصير بدع مركبة أحيانا مع هذه البدع تصير الذبائح والولايم ما شاء الله، كأن الأمر انقلب إلى عيد وإلى مهرجان. إن كانت الولائم من نفقة الورثة يعني من مال الميت فهذه مصيبة على مصيبة عليهم، وهذا سحت وحرام، لا يجوز أن يؤخذ مال أحد إلا بطيبة نفسه منه، وخاصة إذا كانوا عجائز أرامل مثلا أو أطفال صغار، من الذي خولنا أن نأتي على مال الأطفال هؤلاء ونذبح منه ما نشاء ونتغدى ونأكل ونمشي علشان حفرنا حالا ما نحتاج قبر بس دفننا، يعني هذا يجوز الدفن؟ سبحان الله، هذا ما يجوز. وإن كان من مال متبرع فالمتبرع يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اصنعوا لآل جعفر طعاما، يصنع طعام ويقدم لأهل الميت، أهل الميت كم؟ خمس أنفار، أحد الجيران يصنع طعام من خمس أنفار يقدم لهم، أو إن كان عنده محل مثلا أكثر من ذلك، الطعام المعروف عرفا، وهذا معنى كلمة المعروف، بالمعروف. والله إن كانوا كثيرين حتى ما يقول بعض الأخوان قفلتوها مرة، لا، نقول انفرض أن الأقارب كثيرين وما يكفيهم إلا ذبيحة، وواحد داع الخير تبرع وذبح وأعطاهم ذاك غداء على هذا السبيل بلا رياء ولا مفاخرة ولا مكاثرة، ولم يلتزم بذلك ولم يلتزم به الجماعة عادة، فلا بأس. وهذا يحصل أحيانا، مثل ما أحيانا يجيك ضيف تذبح أحيانا تقدم له طعام، لكن إحنا لا، التزام مات معناها الذبائح على طول، ترابط الصديان الثنتين. هذا اللي نجعلها بدعة يا أخوان، البدعة تحصل أحيانا من التزام الشيء وإن كان هو في الأصل حلال، يعني في الأصل لو أنه ما في عندنا بدعة، لكن واحد ما أقدر والله يا أخي بغيت أقدم له حبتين دجاج ما أستحيل، الله لا يزهد فيها والحمد لله وعنده مال، هذه شيء ما نقول لا أبدا، هذه شيء. لكن من أين جاءت البدعة؟ من التزام الذبح أن قلوا الكثر ومن الاجتماع عليه، وكما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون الاجتماع على العفاء من النياحة، يعدون الاجتماع من النياحة، والنياحة قد غلظ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في وقت الإفاضة، كل موضوع من موضوعات العادات والتقاليد يحتاج إلى محاضرة كاملة وإلى ذكر العلل والأسباب والأدلة، لكن يكفي أن نذكر فقط، نقول ما أدري ليش السحر الأسئلة في السحر كثيرة، آخرها شوية حتى نشوفهم كان في غيرها. يقول الأخ لدينا عمال هندوس يعبدون الأبقار من دون الله، وقد عرضنا عليهم على بعضهم الإسلام فرفضوا بحجة أن أهلهم سيقتلونهم إذا أسلموا، فماذا يجب علينا تجاههم؟ أولا يجب أن نعلم جميعا أنه لا يجوز أن يجتمع في جزيرة العرب دينان، وجزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام شمالا إلى البحر العربي خليج عدن جنوبا، والخليج شرقا والبحر الأحمر غربا، حتى يدخل فيها جميع دول الخليج، وحتى قال بعض العلماء يدخل فيها البصرة أيضا، يعني جنوب العراق وبادية الشام، كل هذا جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب هنا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، مع أنهم الذين كانوا في خيبر الذين أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه كانوا يدفعون الأرض، يعني معامل رقيق أرض، يزرعون الأرض للمسلمين، فهم كالعبيد أو عبيد، ومع ذلك أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه وأجلاهم إلى بلاد الشام. لا يجتمع في جزيرة العرب دينا، ولا يجوز استقدام العمال من غير المسلمين إلى جزيرة العرب لأكملها بما فيها دول الخليج واليمن، فضلا عن هذه البلاد التي فيها الحرمان الشريفان، وقد أفتى العلماء بذلك، موجودة ومنشورة، ومنها فتوى قوية لسماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتابه في مجموع الفتاوى المطبوع الموزع الآن، تجدونه فتوى طويلة فيه، وبين هذه الأدلة وأكثر منها. لا يجوز لأي إنسان منا أن يستقدم عمال كفار، وهل نقص المسلمون؟ وهل قلوا؟ وألا تدرون يا أخوان أن الكفار يتقوون بما نعطيهم على المسلمين، وأن هذا فيه موالاة لهم، وأن هذا فيه محبة لهم، وأن فيه تعظيما وتقديرا لهم، وهذا كله نحن منهيون عنه. وأجل يا أخي أفضل. نقول لإخواننا الكرام لا يجوز إذن أن نستقدم العمال الكفار. فما أحد لا يقول ما دريت، الذي يقول ما دريت العجب منه أكثر، ربما يقول أكثر من اللي يقول ما لقيت. كيف ما دريت؟ معنى ذلك أن الإنسان لم يجعل موضوع الدين وارد على ذهنه أصلا، يعني راح هناك وياخذ مثل ما يروح إلى مجلبة الغنم يشتري أي ذبيحة ويشتري كم راس ويمشي، ما يسأل. سبحان الله، كيف ما دريت؟ تذهب إلى بلاد فيها مسلمون فيها كفار فيها أبرار فيها فجار، ما تسأل، بس تأخذ بعدين قال والله لما جيت هنا طلعوا هندوس. كيف هذا كان؟ ما ينظر. وفي دول معروف أن الأغلبية فيها كفار مثل كوريا ومثل الفلبين ومثل الصين تايوان، ما يحتاج، يعني هذه أكثرهم أو كلهم إلا النادر كما في كوريا مثلا نادر جدا المسلمين، هذا ما يحتاج معروف هؤلاء كفار. إذن لا يقول الإنسان ما درد، لا يجوز لك أن تستقدم. طيب وإن كان عندي هنا يجب عليك أن تستثره وأن تخرجه من جزيرة العرب، وليس لأحد عذر في هذا لأنه البديل موجود. وإلا يكون كما لما كتب بعض ولاة المسلمين كان موسى الأشعري رضي الله تعالى كان على الكوفة فاستخدم كاتبا نصرانيا، المنذر بن شعبة أيهما، المهم استخدم كاتبا نصرانيا فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه بلغني أن لديك كاتبا نصرانيا فأبعده، هذا ما هو من جزيرة العرب لكن لأنه كاتب فتمر عليه بعض معاملات بعض أمور من أمور المسلمين ما يجوز. فقال إنه يحسن الحساب وإنه وإنه يعني ذكر أن عنده خبرة في الأمور وإحنا من أجل خبرة جبنا خبير. فكتب إليه رضي الله تعالى عنه إذا جاءك كتابي هذا فهب أن النصرانية مات وفترة مات النصرانية. طيب نجي عليه إن شاء الله. مات النصراني مات، إذا مات النصراني إيش يسوي؟ بعض الناس يقول والله عندي هذا عامل مضبوط مهندس مرة ممتاز ما نفرق فيه ولو كان كافر كل واحد دينه ربه. طيب مات، يعني عمر رضي الله عنه جعلك أمام أمر واقع. طيب مات خبير يقول لك هذا كافر يا أخي. هؤلاء والله لا يظهرون لنا إلا الغش في الدنيا والآخرة. أما الذين لا ينهان الله عنهم فهم الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا، ولا ينهانا أن نبرهم وأن نحسن إليهم كما بين الله تعالى في سورة الممتحنة. هذه حالة المسلمين لما كانوا في المدينة ولهم أقرباء ومن قريش وكانوا في مكة، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرجون من معاملتهم بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما نزل من الحق. كيف فقالوا طب هذا كيف نتعامل معهم؟ فبين الله تعالى لنا أن من كان من الأقارب أو من كان في حالة الصلح أو من كان في حالة الإسلام والدعوة في أول أمرها، أو أنت لو بعثت إلى أمريكا مثلا واضطرت إلى ذلك وأنت بين قوم الكفار، فما يعني لا ينهانا ديننا عن الصلة لأهل الصلة والبر كالوالدين، وإن كانا كافرين فلهما عليك الصلة والإعطاء والإنفاق فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا هو، أو الإحسان والعدل فنحن لا نظلمهم وإن كانوا كفار لا نظلمهم، نظلم في التعامل يعني لا نظلمهم. فننبه إلى هذا لأن شيء عجيب أن ينتشر الكفار في هذه البلاد الطاهرة والله. ثم نضيف إلى ذلك أن العذر هل يقبل عذره لما يقول أخاه يقتلوني؟ نقول يجب على الإنسان أن يعلم أن هذا الدين نجاه من عذاب الدنيا والآخرة، خروج من دور الأديان إلى عدل الإسلام، خروج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، خروج من عبادة العباد أو عبادة الأبقار أو الأحجار أو الأشخاص أو البشر أو الزعماء إلى عبادة الله وحده. فهذه قضية يهون أمامها أي شيء آخر. ثم نحن الدعاء بقدر ما ندعوه حتى يتمكن الإيمان من قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يضحي بكل شيء. ومما نقوله له أنه يوجد في الهند مسلمون في غيرها وأنه لم يقتل، وإن قتل وغوز فلا بد من الصبر، لكن يوجد أيضا، يوجد من أسلم وكان هداية قريته على يده والحمد لله، وهذا موجود في الهند وفي غيرها. فلا عذر لأحد في أن يظل على شركه وكفره، ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا آمن ورأى أنهم يكرهونه على الكفر فهذا قد أعذره الله سبحانه وتعالى، أعذره الله. موضوع آخر يريد الإخوان الكلام عنه وكثيرا من كتب عنه، وهو مسألة الكشف والاختلاط والتبرج في الأسواق. وابتلينا كما ابتليت المناطق الأخرى بالممرضات وبالمدرسات الأجنبيات كما يقال، ثم أيضا من بنات البلد من خلطهم بذلك في الأسواق، ثم العادات القديمة التي عندنا من الأول الكشف على الأخ وابن العم والقريب والخال والجماعة أحيانا كلهم، ثم وإذا بها يعني حزنة مركبة من الأخطاء نرتكبها يوميا وفي أمر مهم جدا، أمر الفصل، الحجاب، المحافظة على العرض، الغيرة. هذه من الأمور التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذه من الأمور التي يفرق بها بين المجتمع المسلم الحقيقي وبين الادعاء. أنت الآن إذا ذهبت إلى أي بلد في العالم وجدت النساء يتحجبن، والله هذا بلد مثلا طيب ما شاء الله وتثني عليه، وإذا وجدتهن متبرجات تعرف أن هذا بلد سوء وفجور وفساد، شيء معروف، لأن هذا من الأمور التي فطرت عليها النفوس. حتى عندما لا يصلي والعياذ بالله يحكم على الناس من خلال نظرته في كيف يتعامل، كيف أعراضهم، فيحكم على المجتمعات من خلال أعراضها أيضا. نقول إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم والموت، لما سئل عن الحمو، الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، الموت. وهذه العبارة نحن نعرف معناها في المنطقة هنا، ما يحتاج أحد. إذا قلت تراك فلان قال الموت، معروف العبارة، يعني ما يحتاج أحد. بمعنى أن الضرر الحاصل منه في الحقيقة أنه أكبر من جهة إيه؟ من جهة أن دخوله وخروجه غير مستنكر. هو الإنسان إذا كان في غريب في القرية أو عامل أو كذا، غريب اللي يدخل بيت فلان، والرجل مثلا في العمل أو غيره، لكن أخوه أو قريبه، فيعني التقاء الشيطان، ما خلى رجل من امرأته إلا كان الشيطان ثالثهما، التقاء الشرارة مع البنزين أو البارود، هذا إذا حدث دون انتباه من الناس فهو أخطر من إذا حدث في مكان والدفاع المدني موجود مثلا. لكن هذه المشكلة، المشكلة الآن تقع في البيوت، أن الواحد ما خرج من هذا بيته وهذا بيته إلى القريب. ولهذا كان الزنا والعياذ بالله، الزنا أنواع في الدرجات في التحريم. من أعظم أنواع الزنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، أن تزاني حليلة جارك. الزنا بامرأة الجار أكبر من غيره والعياذ بالله، وكله كبيرة، كله شر، كله فاحشة. لكن لأن هذا الجار أيضا قرب الدار يجعل ليس غريبا أن هذا يدخل عند هذا أو هذه تروح عند الجيران مثلا. وهكذا إذا لاحظوا كيف حكمة الشرع، كلما كان الاقتراب من الشر أكثر كلما كانت الحدود الشرعية أقوى. مثل سدود المياه، كلما يكون عند التيار يكون سد منيعه أقوى. هكذا حكمة الله هي أعظم حكمة، ودينه وهو أحكم الحاكمين. ولذلك جعلت أو قال الحم الموت، أن المرأة تكشف على الأخ، أخ الزوج أو أقاربه ممن ليس بمحارم لها، أو تختلف بهم وتضحك معهم، وهذا وزيارات وعلاقات، ثم تكون والعياذ بالله الفاحشة. وعندما نقول تكون الفاحشة، لا يفهم بعض الإخوان أن يقول إلا أن الدين أو الشرع ما حرمها إلا من أجل أن الزنا سيقع، ويقول الله إن شاء الله أهلي ما يفعلون والحمد لله. إن شاء الله هذا الظن بجميع المسلمين، لكن يا إخوان الزنا درجات. العين تزني، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني، والفم يزني، والقلب يزني، والفرج تصدق ذلك أو يكذبه. زنا النظر هذا من أنواع الزنا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا. ولهذا إذا كانت حتى ما هي جارة ولا قريبة ولا فجأة، إذا نظر إليها الإنسان في صورة المجلات السخيفة هذه لكل واحدة حط اسم طويل، النهضة واليقظة، التضامن، أسماء ما شاء الله، الواحد يقول هذا يعني كل، ولكن في هذه الصور زهرة مدري إيش كلام مدري كل هذا، أو في التلفزيون، هذا زنا. من الذي سماه زنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النظر إلى المرأة هذا زنا، هذا زنا، ولا بد أن يؤدي إلى شيء. أقل ما يؤدي إليه إشغال القلب وتحريك القلب إلى الشهوات، نسأل الله العفو والعافية. إلا نفعلها فقد شغل قلبه بها. وهذه قضية مهمة جدا يا أخوان. العمر والله محدود، والله كل واحد منا يجب أن يعلم أن العمر هذا محدود جدا، والساعات محسوبة ومحدودة، وما عندك طاقة أعظم من طاقة هذا القلب وهذا الفكر. فإذا أشغلت هذه الطاقة الفكرية في ذكر الله، في التفكر في الآخرة، في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، فيما ينفعك في دنياك، فقد أشغلتها بالخير. وإلا فماذا تشتغل؟ إذا دار القلب الصباح مسلسلات، وفي المساء نساء، وفي الليل كذا، ويخرج الشارع ينظر في النساء، يدخل التلفزيون ينظر في النساء، أصبحت الشهوات والمحرمات تدور في ذهنه ويفكر فيها ويهوى هذه ويتمنى هذه ويعشق هذه ويريد يتعرف على هذه ويفعل وضاح العمر في ماذا؟ في معصية. فشغل القلب بغير ذكر الله سبحانه وتعالى، فصرفت أعظم طاقة وأفضل مجهود وأفضل وأهم قضية في حياتك وعمرك صرف في هذا. وهذا الذي يريد أعداء الله من شياطين الإنس والجن، أن يشغل أوقات الشباب ويضيعوها في هذا الأشياء، فتدور حول الشهوات وحول المتاع الفارغ، حول اللذات المحرمة، حول تمني السر وهوايته وإن لم يفعل. فخسارة جهدك العقلي والقلبي أعظم من خسارة مالك. كثير من الناس إذا خسر 100 ريال يتأسف ويندم، لكن إذا ضيع يوم ما يأسف عليه، والله هذا خطأ. إذا ضيعت يوم أو ساعة لم تذكر الله سبحانه وتعالى بها كانت حسرة يوم القيامة. كيف إذا كان الذهن مشغول بهذه الصور النظر إليها، وإذا كان الفكر يدور حولها والهم فيها، هذا إضاعة للعمر ومدخل للشيطان أن يدعو الإنسان إلى أي فاحشة أو إلى أي مسلك. هذا يورث ظلمة في القلب، يورث انقطاع عن الله سبحانه وتعالى، يورث أن الإنسان إن أتى إلى المسجد فيأتي وهذه الشهوة المحرمة في ذهنه تشوش عليه صلاته وباله، وإن لم يأتي إلى الصلاة فهذا أجهى وأمر، نسأل الله العفو والعافية. فاحذروا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فتنة النساء هي أعظم فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته كما أخبر. وكذلك السهر، يقول الأخوان هذا الصغار مثلا، شباب أكثر شباب المنطقة يسهرون ليلهم إلى ما قبل صلاة الصبح وينام إلى صلاة العصر، ونعرف منهم ناس لا يصلون، نعوذ بالله، والله هذا هو الخسران المبين، نعوذ بالله. حاولنا بنصحهم لكن دون جدوى. أنا حقيقة لاحظت شيء عجيب في هذا المنطقة، يعني عند النظام الصادر الآن من وزارة الداخلية تعميم ووزارة الشؤون البلدية على البلديات والهيئات، أن المقاهي تقفل على مدخل الساعة 11، الساعة 11 ليلا تقفل، يعني ما نبدأ احنا هنا، ما يبدو كامل العدد إلا الساعة 11، يعني بداية السهرة عندنا، مع أن هذا يطبق هناك في المدن، ولا يبقى إلا إن كان مسافر على الطريق، مسافر يمر. طبعا المسافر ما يجي مسافر 4-5 ساعات يستريح وبعد يشيك يفرج التلفزيون، ينام مثلا. لكن احنا الان اكثر رواد المقاهي وبعد الوقت هذا هم من الشباب ومن المقيمين مع الاسف. فانا ما ادري يعني هذا الامر، انا لاحظت انه لا يطبق، ما ادري عاد كيف الاخوان يعني اكثر مني صواب واعرف مني بهذا الموضوع، لكن هذا شيء يجب ان نذكر وننبه الاخوان اليه. ثم ان لم يكن هناك امر من أحد، أليس أمر الله تعالى أعظم من كل أمر؟ ما الفائدة من جلساء السوء هؤلاء الذين يؤذون الإنسان في دينه ويؤذونه في ماله؟ أين تعلم المدمنون على التدخين التدخين؟ أين تعلموا في المساجد؟ أعوذ بالله، حاشا والله ما تعلموا فيها، ولا في حلقات العلم، ولا عند أهل الخير، تعلموا في المقاهي، تعلموا الشيشة هناك، تعلموا المخدرات هناك، خدع بعضهم بعضا وحدث بعضهم بعضا عن الزنا والفساد والمحرمات وقطع الطريق هناك في مجتمعات الشيطان وفي مجتمعات الشر، يذهب إليها الإنسان وهو غافل عن كثير من المعاصي، وتفتح له الأنظار فيستحوذ عليه الشيطان فيفعلها. هؤلاء الرفقة السيئة الذين كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء ما أعمل أحد، يحشر هؤلاء يوم القيامة زمرة، زمرة من؟ زمرة صلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، وإلا دخان وشيشة وأفلام ومخدرات ولغو وباطل وحلف بغير الله وما أكثر منه. ولو لم يكن إلا إضاعة الوقت كما أشرنا، إضاعة الوقت في ذاتها خسارة كبيرة، فكيف إذا ضاع فيما هو محرم؟ إذا ضاع في شيء لا فائدة فيه فهو خسارة، كيف إذا ضاع في المحرمات؟ ثم إذا أدى إلى ضياع صلاة الفجر وصلاة الظهر، لله عليكم لو قبض هذا الرجل، لو مات هذا اللي سهر الفجر ثم نام قبيل الأذان ومع الأذان جاءت سكتة قلبية كما يفعل كثير من الناس ومات، على أي ملة يموت؟ يموت على ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. إذن أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ أي مصيبة يمكن أن تحيط بأي إنسان أو تحيط به؟ هذا لو وفر، يعني لو فقد أهله وماله، جاعدوه واجتاح بيته وأخذ أهله وماله وقتلهم، لكان ذلك أهون أو مساويا لمن فات، رسول الله العفو والعافية. يعني هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الدنيا، أنه ذهب إلى مكان وجاء وقد احترق بيته وذهب ماله وذهب أهله وماتوا كلهم، هذا مثل لمن ضيع أو فاتته صلاة أو فريضة من الفرائض. فكيف من يختار ذلك ويسهر عمدا ثم ينام عن هذه الفريضة، نسأل الله العافية، ويعلم أنه لم يصليها؟ يعني هذا مثال على ما ذكرنا من ناحية السحر. أخ يقول وجدت في الورقة، وجدت في بيتنا ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم واسم الوالدة بلون أصفر والورقة ملفوفة بخيط تحت فراش أبي، فأخذتها فأخذتها الوالدة وأنا معها فأحرقناها، هل هذه ورقة السحر؟ هذا الظاهر وهذا الغالب أن هذه الأوراق السحر، نعوذ بالله من ذلك. ولا بد أن يضعها واحد من يدخل البيت، لا بد. وبهذه المناسبة كثير من الناس ووقائع مشهودة سحروا عن طريق الخادمات، لا تقول هذه مغفلة، لا تفهم إلا ماما بابا، بعضهم تعرف الحقد في وجوه الناس عليها ويتأمروا عليها ويفعلون، وهي من بلاد السحر فيها أمر عادي جدا، فتصنعه هناك أو تكتب من يصنعه أو تصنعه هي هنا وتضعه، وقد حدثت عدة حالات. ودائما الذنب والعياذ بالله يا إخوان، الذنب المعصية تتبع مصائب ومعاصي، ومنها هذه المعصية، معصية استخدام النساء بلا محارم وإسكانهن في البيوت مع الرجال ومع الأولاد، نسأل الله العافية، وما ينتج عن ذلك المصائب. المداومة على أذكار الصباح، نعم إن شاء الله المداومة على هذه الأذكار بإذن الله تمنع وقوع السحر، وما قدره الله فعلى كل حال. الابتلاء إذا ابتلى الله عبده وهذا يبتليه فإنه يبتليه وإن أخذ بالأسباب، لكن يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. ما أدري إذا حرف الشيخ نكين رحمة نصلي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.